برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم حول حملة اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي، ونبحث هنا في التوقيت والهدف. صدرت في تركيا أوامر باعتقال 82 من أفراد الجيش في إطار عملية تستهدف أنصار الداعية الإسلامي فتح الله جولن، المتهم بوقوفه وراء محاولة انقلاب عام 2016. منذ ذلك الحين وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، تتواصل عمليات اعتقال أنصار فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب التي سقط فيها ما يصل إلى 250 قتلا. وكالة الأناضول قالت إن عمليات الاعتقال حدثت في 39 إقليما، وألقي القبض بالفعل على 63 من المطلوبين. يتم الحديث أيضا عن وجود 70 مشتبه ما زالوا بالخدمة. وكانت محكمة تركيا قد قضت الأسبوع الماضي بحبس قادة الانقلاب مدى الحياة. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو. إذاعة سبوتنيك. دكتور فراس أهلا ومرحبا بكم.
تحياتي، مرحبا لكم.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. دكتور فراس، دعني في البداية أطرح السؤال التالي، يعني ما الذي تحاول السلطات التركية تحقيقه من عودة زخم الاعتقالات في صفوف الجيش في هذا التوقيت؟
يعني أظن أنه بالنسبة للاعتقالات هي يعني مستمرة منذ فترة، لكن بأعداد طبعا متناقصة جدا عما كانت عليه. وموضوع ما يسمى بالمجموعات السرية أو ما شابه ذلك، لكن التوقيت يعني أنا لا أرى أن هناك يعني شيئا خاصا في مسألة التوقيت. أكثر ربما يعني بعض القراءات أن تخوفا من وصول بايدن الذي لديه انطباعات مسبقة عن تركيا وإلى آخره، وحتى الآن يحتفظون بفتح الله جولان، لكن أظن الموضوع هو قضائي تماماً. يعني أكثر قضائي ممكن أن نقول، ومقارنة بالأعداد قبل سنتين أو ما شابه ذلك نجد أن نزول كبير، في تناقص كبير يعني في الأعداد.
نعم، خاصة أن نائب الرئيس أردوغان يعني فؤاد أقطاي أيضا كان قد قال أن أنقرة ستزيد من ضغوطها على الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل تسليم الداعية الإسلامية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، يعني لأنهم يضعون جل الأسباب فيما يحدث من هذه الانقلابات أو محاولات زعزعة الاستقرار عليه.
بالنسبة للانقلاب نعم، يعني الحكومة اتهمته مباشرة بأدلة قدمت يعني حقيقة بأرقام كبيرة جدا من الملفات التي قدمت للولايات المتحدة الأمريكية حتى أو للقضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، يثبت حسب قول وزير العدل يثبت اتهامه بهذه القضية. القضية أظن هي متداخلة جدا في عدة مواضيع، منها طبعا الموضوع الاستخباراتي، منها موضوع التوغل والتغلغل في بعض مؤسسات الحكومة وهذا خطير جدا، وأخيرا هو محاولة الانقلاب بحد ذاتها هي جزء، والجزء الثاني كان هو محاولة اغتيال رئيس تركيا المنتخب. هذه أظن هي قضية خطيرة جدا، لذلك لن يكون فيها أظن يعني مهاودة أو تسامح في هذا القضية طبعا.
نعم.
والخلاف مع أمريكا أظن سيتعدد في عدة ملفات أخرى أيضا.
نعم. طيب دكتور فراس، ألن تؤدي مثل هذه الاعتقالات إلى إثارة الرأي العام الداخلي، سواء يعني المنظمات أو المؤسسات أو الجهات التي يعمل بها هؤلاء أو حتى أهلهم وأقاربهم، يعني بشكل عام يعني بين هذه الجهات وأيضا مع قادة الجيش، يعني إلى أي حد يمكن أن تؤثر مثل هذه الممارسات أيضا على علاقة بين الجيش ومؤسسات الدولة بما ينعكس سلبا على الأمن في البلاد؟ نحن نعلم موقف الجيش أنه لا يتناسب مع السياسة التركية في بعض الملفات الخارجية كليبيا وسوريا.
والله أنا لا أظن ذلك، يعني هناك عدة نقاط مهمة. أولا الانقلابيون هم اعتقلوا رئيس الألكاد أي قائد الجيش والقيادات العليا، ليس فقط السيد خلوصي أكار وغيره، وهذا تعتبر في علم الجيش يعني كخيانة لأنه لم يلتقوا من القيادات الكبرى، وهذه نقطة أولى. النقطة الثانية طبعا هم بالنسبة لأرقام الجيش تعتبر يعني عدد قليل جدا، لا يتجاوز 10,000 إلى 11,000 الانقلابيون العسكريون. النقطة الثالثة، أظن وفق تصريح الوزير الدفاع الآن السيد خلوص ياكار، يعني هناك، لا أرى أن هناك عدم تناسق بين الإدارة السياسية والعسكرية بوفق التصريحات بين الطرفين، هناك تنسيق كبير أظن. ولولا أظن يعني تقارير جاءت من المؤسسة العسكرية بإمكانية مثلا الظهور في كاراباغ كقوة سلام، التواجد كقوة داعمة في ليبيا في سوريا، ما كانت لتأخذ الإدارة السياسية قرارات فيها خطوة عسكرية لولا تقارير أظن العسكرية. لذلك أنا لا أتوقع أن هناك خلاف، لكن نقطة الخلاف هي في الداخل السياسي التركي. نعم، هو إما تسريع المحاكمات أو إظهار المحاكمات. طبعا نحن نتكلم عن الذين ثبتت عليهم، يعني هناك اعتقالات تكون مثلا 80 شخص لكن يثبت على 20 أو 30 منهم والآخرون يعني يكونون خارج المحاكمات. لكن الخلاف فعلا في الداخل هو تسريع المحاكمات أو عدم إبقائهم دون محاكمة.
نعم، سنأتي على هذا الأمر.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
نعم، دعني هنا دكتور فراس أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو حول حملة الاعتقالات الجديدة في صفوف الجيش التركي، التوقيت والهدف. دكتور فراس، أتيت على نقطة مهمة جدا بما يخص إظهار المحاكمات. إذن بالفعل لماذا لا يتم الكشف عن المحاكمات كما يتم الكشف عن الاتهامات والاعتقالات؟
بالنسبة للمحاكمات أظن هو يعلن عنها بعد إصدار الحكم، لأن لا يوجد محاكم عسكرية في تركيا والعسكر يحاكمون في مؤسسات مدنية، ولذلك لا تصبح كباقي المحاكمات ممكن دخول إعلام فيها أو تلفزيون. أظن من هذا الباب لأسباب طبعا أمنية، أولا أسباب تخص المؤسسة العسكرية، ولكن في محاكم مدنية تشبه كثيرا المحاكمات التي تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بعد إصدار الحكم، وطبعا هناك في محاكم استئناف وما شابه ذلك، لكن هذه كلها تظهر على إعلام ويتم نشرها بشكل رسمي في وسائل إعلامية متعددة. طبعا هل لأقارب هؤلاء أن يحضروا المحاكمات وما شابه ذلك؟ أظن أن موجودين في بعض منهم، لأن كثير منهم قيادات متوسطة وصغيرة، والعدد الأقل هو لقيادات كبيرة هي التي قامت بإعطاء الأوامر في الانقلاب. أظن أن الموضوع هنا يعني حسب المعايير التي تراها المحكمة والأمن في نفس الوقت.
نعم، طيب دكتور، هناك سؤال آخر يطرح نفسه، بما أن هذا الأمر في ظل الظروف الداخلية كما تتفضل لا يمكن أن يؤثر أو يزيد من الاهتزازات أو يكون لها أثر رجعي على الوضع الداخلي، أريد أن أدقق هنا في أمر مرتبط بالسؤال الذي سبق. هل يحق للقضاء التركي وفق القانون تنفيذ مثل هذه الاعتقالات بناء على قرار ظني
دون أدلة؟ لا يحق له، لكن إذا كانت هناك أدلة فذلك هو وفق الأدلة التي تعطى أو الاكتشافات في الأدلة يلقى القبض على، يعني ليس ظني كما يقال، يتم إلقاء القبض أو للتحقيق، ممكن أن نقول هذه الكلمة وفق ذلك. مثلا يعني هؤلاء الذين تم اعتقالهم في الأيام القليلة الحاصلة الآن لا يوجد كرم قبض ربما شيء ضدهم الآن، ربما هناك اكتشافات أظن في هذا السياق، لأن ليس فقط العسكر، كمان ممكن نقول هناك أيضا الموظفون المدنيون الذين يعملون في المؤسسات العسكرية، هناك في بعض منهم أيضا تم اتهامه بالعلاقة مع مؤسسة فتح الله جنان الإرهابية، وهذا يختلف أيضا أظن في مسألة التحقيق فيها.
لماذا طرحت هذا السؤال يا دكتور فراس؟ لأننا نحن صراحة نعلم أنه في تركيا بالتحديد يتم استدعاء المطلوبين بشكل رسمي للتحقيق ولا يتم اعتقالهم بهذا الشكل، يعني هل كانت هناك مذكرات بحث أو طلب مراجعة جهات مختصة قبل أن تتم هذه الحملة من الاعتقالات وتنكشف.
طبعا هذا ينطبق على كل المدنيين، لكن إذا كان من العسكر نعم. أظن الموضوع مختلف، وخصوصا أن التجربة القريبة البعيدة وهي هروب طيارون وبعض الضباط إلى اليونان، وحتى الآن ما زالوا موجودين هناك، والخلاف التركي اليوناني حول إعادة تسليمهم. فإذا كانوا من هذا القبيل، يعني إذا تم طلب يعني بشكل ورقي الحضور للادعاء، هل سيتم الهروب أو ما شابه ذلك؟ أظن من هذا الباب. وأيضا يعني الأمور الأمنية، يعني إذا كان الأمر متعلق في أناس يعملون في أمور أمنية أو عسكرية يختلف أظن نوعا ما عما هو للناس العاديين. كل الناس العاديين طبعا هناك مذكرة للاستدعاء ويذهب المحامي وإلى آخره، لكن في الأمور العسكرية الأمنية أظن هناك نوع من الحساسية إلى أن تنتهي هذه الظروف. أظن إذا انتهت هذه الظروف تصبح أظن أمور أكثر ربما هدوءا أو أكثر أكثر هدوءا.
واضح، نعم وضحت الفكرة. ومن الصعب هنا طبعا السؤال أو التكهن بالأحكام، لأننا نعلم على الأقل أن حكم الإعدام غير موجود في تركيا، أليس كذلك؟
نعم نعم، لا يوجد إعدام في تركيا.
نعم، الخبير بالشؤون الإقليمية دكتور فراس رضوان أوغلو، كنتم معنا من إسطنبول. تحدثنا وياكم دكتور رضوان عن حملة الاعتقالات الجديدة في صفوف الجيش التركي، التوقيت والهدف. كل الشكر لكم دكتور فراس.
تحياتي لكم، تمني بالتوفيق الدائم.
حياكم الله، شكرا جزيلا.
في أمان الله، مع السلامة.